نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على البشير النذير. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم في الشاشة. نأخذ شيخنا المتابعين.
هات
أخونا محمد علي من مصر يقول: شيخنا حفظك الله، ما أفضل طبع لكتاب التمهيد الإسنوي وكتاب أحكام القرآن للجصاص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. أما أحكام القرآن للجصاص فهو طبعا كتاب غني عن التعريف، نفيس جدا، وأفضل طبعته حتى الآن نحن نتكلم. هي الطبعة القديمة اللي صورت عنها، اللي الطبعة الأصل طبعت قديما قبل قرابة 100 سنة تقريبا أو أكثر، هي أفضل الطبعات. طبعا توالت عليها طبعات بس حقيقة تجارية ليست بذات القيمة يعني. ومع أنه كان أخونا الشيخ الدكتور عثمان جمعة ضميرية رحمة الله عليه بدأ يشتغل فيه وأنهى فيه قرابة الثلث تقريبا كما أخبرني هو رحمة الله عليه قبل ما يموت، لكنه توفي رحمة الله وترك الكتاب، وإن شاء الله أن أحد يشتغل عليه بإذن الله ويتم العمل، وأنا سمعت أنه أحدهم يشتغل عليه وإن شاء الله، هو وأحكام القرآن اللي بالعربي أيضا وإن شاء الله يتم.
والتمهيد الإسلامي؟
وأما التمهيد الإسلامي فأحسن طبع حتى الآن عندنا هي طبعة الدكتور محمد حسن هيتو، فهو كان في أصل رسالة علمية وحقق كتاب وأخرجه، وهي حتى الآن وهي الطبعة ما زالت تصور وصورت مرارا. نعم.
وأخونا بن الزهراني يقول: ما أفضل طبعة لكتاب الضعفاء العقيلي؟
كتاب الضعفاء العقيلي أفضل طبعة عندنا الطبعة التي حققها الدكتور مازن سرساوي جزاه الله خير وحفظه الله، وقد اعتنى بها وهو أصلا من أهل الحديث، متخصص عالم من علماء الحديث. لكن نصيحتي له الأخ بندر ألا يأخذ الطبعة الأولى، يأخذ الطبعة الثانية فما فوق، لما فيها من الاستدراكات وتصحيح الأخطاء وشيء كثير يعني حصل من التعديلات وفوارق بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية لنفس المحقق، لكن فرق كبير بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية، فيها فوارق من حيث تصحيح الأخطاء، من حيث الضبط والتصحيح، من حيث استدراك المراجع، من حيث الترجمة، وأشياء يعني جميلة جدا. لا يأخذ الطبعة الثانية فما فوق، يعني الثالثة الرابعة إن طبعت بعد ذلك. نعم.
ويسأل أيضا يقول: هل من عمل جديد على كتب ابن الجوزي؟
ابن الجوزي سبق ذكرنا له في مشروع كبير، أخواننا في دار اللباب شغالين على هذا المشروع، إخراج مجموع لرسائل العلامة ابن الجوزي رحمه الله، وهذا المشروع سيكون ضخم جدا، سيخرج منه رسائل لأول مرة تطبع. ابن الجوزي كان مكثرا جدا من التصنيف، طبعا اللي يترأس المشروع وقائم عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس. عبد الحكيم الأنيس يعني عالم متخصص في ابن الجوزي، هو يعني يصدق أنه يعني يكاد يكون ربيب كتب ابن الجوزي، أخرج مجموعة منها طبعت لأول مرة، أخرجها على يديه لبعض الرسائل، ترى عرفنا بعضها وهو داخل معنا يعني في البرنامج، نحن نمسي عليه بالخير الدكتور عبد الحكيم جزاه الله خير، وهو القائم على هذا المشروع، وإن شاء الله أن العمل مستمر، ما زال مستمرا وجاريا، وإن شاء الله أنه يعني في أقرب فرصة نجد إن شاء الله ثمارها ومطبوعة بإذن الله واحد الأحد
بإذن الله.
بإذن الله نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن كتاب ومصنف لأحد علماء المغرب من أصحاب الدعوة السلفية، وهو كان في أبادي أمره على طريقة التصوف كنشأته في بيئته، ثم هدي إلى الصراط المستقيم وسار على طريقة أهل السنة، وسار يعني متضلعا من علوم الأثر والحديث، وسار لأنه من أعرف الناس بما كان أهل التصوف عليه، لأنه كان منهم، كتب مؤلفات كثيرة في الردود على أهل البدع عموما، له أكثر من 70 كتابا غالبها في الرد على أهل البدع، وغالبها في قضايا توحيد الألوهية، الشفاعة، الدعاء، التوسل، الأولياء، وقضايا الغلو وأشياء من هذا القبيل رحمة الله عليه. طبعا هو العلامة الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن محمد النتيفي الجعفري المتوفى عام 1385 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هذا عند لاحظ، لو يلاحظ الإخوة كاتبين من نفائس تراث العلامة عبد الرحمن النتيفي رحمه الله. هذا رقم واحد. هذا الظاهر أنها والله أعلم مشروع عند أخواننا في دار الميراث النبوي بالجزائر لإخراج آثار ورسائل ومؤلفات العلامة عبد الرحمن النتيفي. بدأوا بهذا السلسلة رقم واحد، وهي عبارة عن رسالة علمية. اليوم عندنا ثلاثة كتب له ضمن المشروع أو ضمن النفائس، كلها رسائل علمية أخذت في الجامعة الإسلامية. هذا الأول منها كان بعنوان أصفى الموارد في الرد على غلو المطرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الموالد. هو يقول طبعا من تأليف العلامة أبي زيد عبد الرحمن ابن محمد النتيفي الجعفري المتوفى عام 1385 للهجرة رحمة الله عليه، أحد علماء المغرب رحمة الله عليه. هو يقول أنه رأى كلاما للشهاب الخفاجي في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأى لغيره من كتبوا في الموالد وفي سيرته أشياء من هذا الجانب، فهو أراد أن يتتبع هؤلاء في الكلام الذين غلوا في رفع جناب النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما أنزل منزلة أنزل الله إياها، إلى حد الإشراك، إلى حد أشياء إضفاء على شيء من صفات الربوبية، وأشياء من قضايا النور المحمدي أنه أصل الموجودات وأشياء من هذا الكلام يعني. فتجمع عنده أشياء من هذا الغلو وأجابه، وهو يحيل رجع إلى مجموعة من كتب المتصوفة والموالد وهؤلاء وجمعها، وسار كل قضية يطرح لها فصل ويجيب عنها بالأدلة ويناقش عقليا بهالطريقة. طبعا الكتاب حققه على نسخة خطية فريدة، كان من بخط تلميذ العلامة النتيفي وهو الروداني أبو علي الروداني رحمة الله عليه، هو أيضا توفي، كان غالب ما كتب غالب كتب شيخ بخط يده، وهي موجودة بخط يده. أخونا الذي حقق على هذه النسخة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد ابن عبد الله الجندبي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر وفقهم الله. قدم بمقدمة فيها ترجمة للشيخ مستقى غالبها ومعظمها من ترجمة ابنه العلامة الحسن ابن عبد الرحمن النتيف، وهو أيضا توفي رحمة الله عليه بعد والدي ب15 سنة أيضا، وتكلم عن الكتاب وما فيه. لاحظ إن شاء الله يبان للإخوة طريقة العلامة النتيفي، هذا إن شاء الله يظهر معنا أنه يجعل فصلا، هذا مثالا، شوف يجعل فصلا بهذه الطريقة ينقل فيها كلام من أراد رد عليه، هذا محمد بن جعفر الكتاني مثاله والقضية التي حوله، ثم يذكر من قال بمثل هذه القضية ويبدأ يرد بعد ذلك ويناقش. قال نقد ونحن نقول عليه، شوفها بعد أن قرر يقول نقد ونحن نقول عليه، أولا يبدأ، ثانيا ثالثا، ويتتبعها ويفصلها لغويا وتاريخيا وإسناديا وحديثيا وفقا ودراية وعقيدة رحمة الله عليه. الكتاب من إصدار دار الميراث النبوي بالجزائر، هذا سلمك الله الثاني من ضمن سلسلة النفائس للعلامة عبد الرحمن النتيفي، وهو أيضا رسالة علمية بعنوان تنبيه الرجال في نفي القطب بالمعنى المتعارف عليه عند الأكثر والغوث والأبدال. ويليه أيضا رسالة أخرى في نفس المعنى بعنوان البراهين العلمية في بيان ما في الصلاة المشيشية. أما الكتاب الأول أو الرسالة والتنبيه الرجال، فهو في قضية معروفة عند المتصوفة وهو وجود الأبدال والنجباء والأقطاب والأوتاد وغيره من أصحاب الألقاب هذه الفخمة التي يطلقونها، وكل واحد عندهم له معنى، وهو الذي هيجه أنه وجد عبارة لأحد العلماء يقول فيها من لم يؤمن بهؤلاء فهو جاهل ونسبه لجهل شيء من ذلك. فهو تتبع هذا الكلام بالروايات الموجودة وكلام أهل العلم ونقدها، ونقل كلام الأئمة في نقد هذا الكلام في نفي هذا الكلام، ثم بين المعنى الصحيح المراد، لأنه جت أتت بعض الروايات وبين ما فيها من المعنى. الرسالة الثانية البراهين العلمية في بيان ما في الصلاة المشيشية لعبد السلام بن مشيش، مشهور أحد رؤساء الطرق الصوفية والطريقة المشيشية معروفة، ألف الصلاة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها قال أشياء من الغلو في هذا، فيها ألفاظ من الغلو، فأراد أن يجيب عنها ويبين ما فيها من الخلل العقدي. كلا الرسالتين طبعا للعلامة الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن محمد النتيف الجعفري المتوفى عام 1385 للهجرة رحمه الله، قام على تحقيقها والتعليق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحق عطية كامل أبو هادي، وحقق على نسخة خطية فريدة كتبها تلميذ العلامة النتيفي وهو أبو عبد الله أو أبو علي الروداني، وسبق أن ذكرنا أنه قالب كتبه كانت بخط تلميذه، الكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي. طبعا هذا الكتاب قدم بمقدمة واحد، لكن بعد ما انتهى منه، شوف هذا يا ولدي القسم الثاني، جعله تحقيق الكتاب، هذا هو هذا الرسالة الثانية التي في الكتاب. وهذا من العجائب أنه فيه رسالة علمية ويصير فيها تحقيق لكتابين أو يعني رسالتين في آن واحد. الغالب أنه إما يكون دراسة عن العلم ورسالة تلحق بعد أن تكون صغيرة، أو كتاب واحد يتفرد به أو شيء من ذلك. وفقه الله. هذا سلمك الله الكتاب الثالث ضمن سلسلة نفائس تراث العلامة عبد الرحمن النتيفي رحمه الله. هذا الثالث منها، وهو أيضا رسالة علمية بعنوان كتاب الزهرة في رد غلو البردة. البردة للبوصيري مشهورة، سيارة لها شروح وأشياء كثيرة، واعتني بها وما يكاد بلد يخلو من وجود نسخ لها وشراحة كثيرين وأشياء من هذا، وهي معروفة. طبعا البوصيري له البردة وله الهمزية وأشياء كلها هي تعبر من قصائد المديح، مشهورة معروفة، لكن فيها من قضايا الغلو شيء كثير. العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن محمد النتيفي الجعفري المتوفى عام 1385 جاء إلى هذه المنظومة البردة للبوصيري، واستخرج ما فيها، قاضاها مقاضاة وحاكم ما فيها من أبيات من قضايا الغلو التي فيها، وبدأ يذكر كل الأبيات التي فيها إشكال عقدي ويستخرج ويبين الجواب عنها، حتى بعض الإشكالات حتى ما هي كان وسيلة للشرك وبعض البدع ويفندها ورحمة الله عليه. وهو يعد الآن من الكتب المصنفة القليلة في تتبع ما في البردة من قضايا عقدية. طبعا قام على تحقيق يا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ تركي بن سعود ابن عواد العويمري الرشيدي وفقه الله، وقد حقق أيضا خطية فريدة بخط تلميذه الروداني اللي ذكرناه ميرانا. هذا الإصدار الثالث من إصدارات دار الميراث النبوي ضمن سلسلة العلامة. طبعا إن شاء الله يبان للإخوة، شوف هذا الكتاب، هذا هو الكتاب، يأتي إلى ما فيها من الأبيات، شوف بحثه، شوف إلى أن شوف يقول قال، شوف بحث ونحن نقول عليه، إن شاء الله يكون بها الإخوة، شوف بحث يقال عليه وبهذه الطريقة، ويبدأ يفند أولا ثانيا ثالثا ويتتبعه بهذه الطريقة. وهو رحمة الله عليه ما جاء من أول إلى آخر، ما انتقى مثال، جاء من أول إلى آخرها وعلق على ما فيه من قضايا مخالفات عقدية وفق رحمة الله عليه. هذا كتاب قديم أثيل. هو طبعا الكتاب للشيخ الإسلام تيمية، هذا هو المعروف بأنه ألف قاعدة في الوسيلة مشهورة، وهذا الكتاب اللي هو قاعدة في الوسيلة أصلا أراد به شيخ الإسلام رحمه الله أن يضع قواعد في أبواب فيما يتعلق بأبواب الوسيلة اللي هو التوسل، والتوسل الوسيلة وأبواب الشفاعة وأنواع وأبواب الدعاء وأنواع، قواعد كله تتعلق بقضايا الألوهية ودعاء غير الله والاستغاثة وشيء من هذا الكلام، سواء منها ما كان شركا وما كان وسيلة شرك أو بدعة من ألفاظ وأفعال، وجعل لها قواعد ينطلق منها، ويحاكم الروايات الواردة في هذا الباب إسنادا وفقها ومعنا والنقول على إما بهذا الطريقة، ويتتبع كل المسائل بهذه الطريقة. وهو كتاب كبير معروف لشيخ الإسلام، عنوانه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، متوفى عام 728 هجرة. طبعا هذا الكتاب طبع من قديم، لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي وفقه الله حققه من قديم، يقول هو أصلا وقف على الطبعات القديمة على خطأ، يقول شنيع أصلا ينقض كثير من الكلام، لما يقول رغبة إلى الله ورسوله كذا، رغبة في الله ورسوله أو شيء، رغبة إلى الله ورسوله، يقول الرغبة من أعمال القلوب لا تكون إلا لله، وشيخ الإسلام يقرر في الكتاب هذا، قال فهذا الخطأ وجده للعجب في كل طبعات الكتاب السابق، خاصة أنه كان أشرف عليه بعض الفضلاء وذكر مجموعة منهم، يعني قال هذا جعله يتطلب مخطوط الكتاب، حتى عثر، حتى صور نسخة من الكتاب وهي ضمن الكواكب الدراية لابن عروة مشهور في الظاهرية، وعلى هذه النسخة حق الكتاب، فوجد ذهب إلى هذا الموضع بالذات فوجد على الصواب الرغبة في الله وسؤاله ومورث وسؤاله بهذه الطريقة، قال فحقق كتاب على هذه النسخة الخطية الفريدة الوحيدة التي هو عثر عليها، ثم على نسختين مطبوعتين، الأولى كانت لمحب الدين الخطيب والثانية زهير الشاويش ورغمز لها، وحقق كتاب، والكتاب من تلك الأيام لم يصور ويعاد صفه لا قول أكثر، ولا أدري الشيخ هل ما وقف على نسخ أخرى بعد المدة الطويلة هذه، الله أعلم. الكتاب من تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله من إصدارات دار الميراث النبوي، مع مقدمات فيها طريقة الشيخ وشيء، هذا النسخة الخطية الوحيدة وهي ضمن الكتاب أصلا، هذا ضمن كتاب ابن عروة الكواكب الدراري مشهور يعني، والشيخ علق على ما يحتاج إلى تعليق خاصة القضايا الحديثية والإسنادية والرواة وشيء من ذلك، وفقه الله الكتاب مطبوع فيه مجلد. هذا سلمك الله أيضا من هذا تعليقات الشيخ، الشيخ كان الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله له عناية بكتب شيخ الإسلام تيمية قراءة وجردا واستخراج ما يتعلق فيها من قضايا اعتقاد وذمه للبدع وأهل الحديث وثناءه على أهل الحديث وأشياء متعلق بهذا الكلام. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري، هو لما كان يقول قائما على مكتبة الشيخ أو يعمل معه في المكتبة شيء من هذا الكلام، وقف على شيء من هذا يعني شيء من الجهود حول كتب شيخ الإسلام قام عليها الشيخ ربيع، قال فأراد أن يستخرج هذه الفوائد وما لخصه الشيخ من كتب شيخ الإسلام وأراد أن يضمها في هذا المجلد كله ويستخرج أو يجعلها في مجلد بعنوان المختارات البهية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف ثناء ابن المختارات اختارها طبعا الأصل المختارات والانتقاءات هي للشيخ انتقاها واختارها وقيدها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي ابن عمير المدخلي وفقه الله، الذي قام على تنسيقها وترتيبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الضفيري. طبعا هذه فيها أولا من تقاه من كتاب نقد المنطق وهو ثناء ابن تيمية على أهل الحديث، لخصه من هذا الكتاب قرابة 19 صفحة. ثم من تقاه من كلام شيخ الإسلام تيمية في ذم البدع وأهلها هذا منوع. ثم فوائد منتقاة من كتب شيخ الإسلام عموما، وذكر في المقدمة ما هي الكتب، الكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي، وطريقته أنه يأتي إلى الكتاب، شوف هذا إن شاء الله يبان للإخوة، فيعنون يأتي الكتاب مثلا مجموع فتاوى، شوف هذا مختارات من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، فهو المجلد 16 هذا موضعه أهل الوعد والوعيد، قال رحمه الله فينقله كما هو، وهذا يجعل له عنوانا ويشير إلى موضع وينقله، وهي منتقيات، هذا كل الكتاب بهذه الطريقة منتقيات ومختارات من كلام شيخ الإسلام تيمية، كان يرى الشيخ ربيع أنها لها فائدة، لها تأصيل، لها قواعد وأهميتها، تحرير للمسائل في أبوابها. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الميراث النبوي. هذا سلمك الله عبارة عن شرح مطول مسهب لأحد المنظومات يصلح تسمى فقه الحديث، مما يصنف على أنه من فقه الحديث. طبعا العلامة الحافظ الحكمي رحمه الله المتوفى عام 1377 عرف أنه صاحب سلاسة في المنظومات، عرف منظومته كثيرة جدا ومشهورة، له منظومة في الفقه لكن جعلها بدأ فيها بالعبادات والمعاملات ثم ذيل عليها بالأخلاق والسلوك والآداب وشيء من ذلك، قرابة 2359 بيتا ولم تشرح من قبل. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمة الله عليه المتوفى عام 1435 وشرحها شرحا مسهبا مطولا وسماه الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. المنظومة اللي هي السبل السوية لفقه السنن المروية للعلامة الحافظ الحكمي، حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى عام 1377، وأما الشرح الذي هو بعنوان الأفنان الندية فهو لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمة الله عليه المتوفى عام 1435، وهو كتاب طبع الطبعة الأولى لكن الطبعات الثانية، هذه الطبعة الثالثة تقريبا، أضاف إضافات ونقح أشياء وزاد أشياء فطبعت في 9 مجلدات، التاسع كان فارس، وقدم للأولى مجموعة من أهل العلم أفاضل منهم العلامة الشيخ بكر أبو زيد والشيخ المحدث عبد الله السعد وغيره من العلماء والمشايخ، قدموا للكتاب وأثنوا عليه وعلى طريقته، وهو والكتاب فيه استيعاب أو نقل لكثير من الآثار والأحاديث ومدارستها، لأن الأصل فيها هو قتل مصنف على أنه من فقه السنة. طبعا الكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر بالاشتراك مع إمام دار الهجرة أيضا. طبعا هذا اللي لاحظ الإخوة 9 مجلدات، كل التاسع فارس، كل مجلد يأتون هذه طريقتهم إلى القطعة المشروحة من المنظومة فيذكرونها في أول الكتاب أو أول المجلد، شوف هذه القطعة المشهورة مثلا الطهارة والصلاة فيذكرونها مشكولة كاملة، ثم يبدأ الشارح بعد ذلك، شوف مقدمة الشارح يبدأ يتكلم عنها بيتا بيتا، يسوق الأبيات كما ترى مشكولة ثم يبدأ يشرحها وما فيها من الآثار وشرحها وتوجيهها ودفع التعارض التي بينها واستخراج الأحكام التي فيها ورحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في 9 مجلدات، قلنا التاسع هو فهارس وهذه من أفضل وأكمل طبعات الكتاب. هذا أيضا مجلد ضخم فيها مجموعة رسائل الشيخ فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمة الله عليه المتوفى عام 1435، له عدد من الرسائل في عدد من الأبواب، الاعتقاد والسلوك والأخلاق وأشياء وقضايا معاصرة والرد على التيارات والمذاهب والحزبيات وأشياء من هذه، فهو له عدد من الكتب هذه الرسائل المصنفة التي كانت في وقت طبعت في عهده يعني رحمة الله عليه، أرادوا جمعها في هذا الكتاب في هذا المجلد الضخم، وأخرجوا في هذا المجلد أكثر 17 رسالة، 17 رسالة أو أكثر، هذه ترى هذه العناوين بس لأنها كثيرة يعني صعب نقرأ عليها، وسموه مجموعة رسائل فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله متوفى عام 1435، والكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر. طبعا ليس له مقدم معينة. شوف هذه الرسالة الأولى: قطوف من نعوت السلف ومميزات منهج في أبواب العلم والعمل، وهكذا حتى تنتهي تبدأ الثانية مباشرة والثالثة. كل الكتاب على هذه الطريقة والمنال. فإن كانت له مقدمات، أصل طبعا الأولى قدم له مجموعة منها، يقدمون الآياتون بالمقدمات، وبهذه الطريقة في آخرتها رسائل كثير منها مقتضبة مختصرة، كانت ردود على بعض القضايا لبعض المصنفات التي خرجت أو شيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر. هذا سلمك الله ابنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن زيد ابن محمد المدخلي، وفقه الله، جاء إلى كتب أبيه وقرأها واستخرج منها فوائد يرى أنها أبرز ما في كتب والده، وهي تكون مثل الطليعة والمشوقة لقراءة أصول كتب والده. فقرأها بالكامل واستخرج ما فيها من الفوائد وجمعها في هذا المجلد الضخم، ثم قسمها ثلاث أقسام: القسم الأول الفوائد المتعلقة بالعقيدة، والقسم الثاني ما يتعلق بالفقه ووسائل الفقه، والقسم الثالث ما يتعلق بالأخلاق والآداب والسلوك وشيء من ذلك. وسمى الجميع بعد ذلك إبراء أبرز الفوائد من مؤلفات الوالد. والده وهو فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، متوفى عام 1935. والأما المنتقي لصاحب الفوائد المبرز لها فهو ابنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن زيد بن محمد المدخلي، وفقه الله وقدم له بعض أهل العلم. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الميراث النبوي. هذا طبعا لو يلاحظ الإخوة، شوف مثلا أبرز الفوائد، شوف يأتي بعنوان الكتاب، هذا هو يأتي لك، ثم يبدأ الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، وينتقي. فإذا انتهى منه جاء إلى الكتاب الذي بعده، وبهذه الطريقة كل الكتب. هذا مثلا أبرز فوائد كتاب العمل الأثنى نظم وشرح اسم الله الحسنى، الفائدة الأولى الثانية والثالثة. كل الكتاب عبر على كتب والده انتقاءا وإبرازا لأهم وخلاصة ما فيها من ما في هذه الكتب من فوائد، يراها أنها مثل الطليعة المشوقة لقراءة كتب الأصول. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أحد علماء مصر الذين جاءوا ودرسوا في الجامعة الإسلامية، وكتب كتابا أراد به بيان حال ما يفعله اليوم العوام من الجهال أو من الطرقية وغيرهم عند القبور، وقال اتكى على الحجة تتخذ قبري عيدا وشيء من هذا، أراد بيان وتجلية هذه الأشياء وهذه الأمور والمسائل المتعلقة بهذا الباب. وسمى كتابه شوف: لكي تشرق الشمس من جديد، لا تتخذوا القبور مساجد ولا تجعلوا الأضرحة معابد. هذا العنوان إن شاء الله يكون واضح: لا تتخذوا القبور مساجد ولا تجعلوا الأضرحة معابد. طبعا هو قال القول لكي تشرق الشمس من جديد، هذا تفاؤل منه إذا عادت التوحيد إلى قلوب الناس صافيا نقيا كما كان في أول الأمر، وأنه يرى أن مثل هذه الأمور التي أدخلت الشرك في بلاد المسلمين يحتاج إلى جواب، خاصة أن هؤلاء الناس أهل البدع لبسوا على الناس دينهم. الكتاب الأصل من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن إبراهيم سلامة رحمة الله عليه، وهو كان أستاذ التفسير وبقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة، وقدم له شيخه فضيلة الشيخ العلامة محمد خليل هراس أيضا رحمة الله عليه. والكتاب اعتنى بهذه الطبعة، طبعا قديمة الكتاب لكن اعتنى بهذه الطبعة تعليقا وتخريجا وإضافات استدراكات إذا كانوا أو تنبيهات أو شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عوض ابن عبد الغني المصري وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر. طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة الشيخ عبد الفتاح، ثم عبد الفتاح سلامة، ثم ترجمة هذا. شوف طريقته في الكتاب أنه يجعل مثل العناوين، يعني كأنما هي مقالات نشرت ثم جمعت. شوف عناوين ليست أبواب ولا فصول ولا غيرها، هذا عنوان ثم يتكلم عنه، ثم عنوان آخر أما سيد على القبور ويتكلم عنه، ويأتي بالأحاديث والأثار ويشرح بين ما فيه معاني، شوف من أقوال الأئمة ويتكلم، لكن كلها تدور حول نفس المعنى. شوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبر الرسول الأكرم في مسجده الطاهر، وبهذه الطريقة يأتي للشبهة المعروفة عند القبوريين لما يقولوا هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهذه الطريقة شوف الحجر الأسود كله بهذا المنوال وهذه الطريقة. والكتاب واضح وسهل مفهوم ما فيه من العبارة. الكتاب قلنا من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يتعلق باللغة العربية. صاحبه الذي ألفه عالم متمكن له اطلاع واسع وقلم سيال، وله انتخابات وفوائد وله مدارسات على كتب اللغة وما فيها من فوائد وما يحتاج إليه والتنبيه على أحسن ما فيها. هو المؤلف الذي صنع هذا الكتاب هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني وفقه الله، ساكن المدينة المعروف، الشيخ بالمدينة المعروف، هو كاتب ابن عوف عمر كوني المعروف بعبد الرحمن بن عوف كوني وفقه الله، جاء إلى هذا الكتاب الذي سماه فصول في أصول في أصول لعلم اللغة العربية. هو الآن قال هو هذه الأصول من أتقنها وعرف ما فيها فإنها ينبني عليها أشياء كثيرة مما يتعلق بعلوم اللغة العربية. جاء إلى كل أصل، ها طريقته، يقول فصل الأصل في كذا كذا، حتى ما في مقدمة طويلة، قدم صفحة واحدة، شوف فصل الأصل في وضع اللغة أنه من الله، شوفها، وذلك على طبيعة ذاتية هي كان وقومه، ثم يتكلم عن هذا الموضوع ويحرر ويبين ما فيه، ثم فصل الأصل أن تركيب هذه الأسماء وبهذه الطريقة، ويشرح ويبين ويستدل وينقل ما في كلام المتقدمين ويحرر ويأتي بفوائد ونكات علمية، والكتاب حافل بهذه المدارسات، ويأتي يذكر أهم الكتب في الباب وبعض الكتب وما فيها ومن قرب وبعد عن علوم اللغة، وكل أصل في كذا، كل فصل يذكر فيه أصل ويشرحه ويبين ما فيه من المعاني والفوائد وارتباطه وإفادته في علم اللغة وإضافته في علم اللغة. الكتاب طبعا هو مكتوب سلسلة علم أصول اللغة، نحن يعني نتمنى إن شاء الله سلسلة، مكتوب جيم ظهر في ألف وباء وتاء الله أعلم، لكن إن شاء الله أنه يستمر على هذه، سماها سلاسل الذهب المختلفة من علوم لغة العرب المؤتلفة، هذا السلسلة الظاهر إن شاء الله تتوالى وتتتابع إن شاء الله عنده. الكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي وفقهم الله.
نستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود لكم بإذن الله.
توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان، رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
ذوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا ولدي.
نواصل شيخنا وبدأنا عرض الكتب.
أي نواصل. هذا سلمك الله أحد البحوث المحكمة في علم أصول الفقه، صاحبه وصاحب هذا البحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمد بن حمدي الصاعدي وفقه الله، أستاذ الأصول المعروف في الجامعة الإسلامية. هذا أحد أبحاثه المحكمة في علم الأصول بعنوان النكرة وعمومها عند الأصوليين وموقف القرافي من ذلك. طبعا أخونا الشيخ حمد بن حمدي الصاعدي جاء إلى هذه القضية ورأى أن قضية النكرة وكون في سياق الإثبات أو في سياق النفي ودلالاتها عند العلماء وعند النحاة وعند الأصوليين وما يترتب على ذلك، ثم بعد ذلك إفادتها للنفي أنها إذا كانت في سياق إفادتها للعموم أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم كما رأى الجماهير أهل العلم في ذلك، أراد لكن القرافي له رأي ومذهب آخر ويذهب إليه يعارض في قول الجمهور وله تقسيمات كذا غالب أهل العلم ما يرتضيها ورد عليه. هو أراد أن يقارن بين قول القرافي واختياره وموقفه من رأي الجمهور وجواب الجمهور على من جاء بعده طبعا على كلام القرافي وما فيه، مع أن القرافي هذا نشر قوله في عدد من كتبه نفائس الأصول وكتابه العقد المنظوم أو كتبه أو شرح تنقيح الفصول، فهو كان في كتبه يقرر دائما رأيه هذا. طبعا قسم كتابه بحثه هذا ثلاث فصول، فصل الأول جعله في النكرة عموم النكرة ومعنى النكرة وما مراد بها، ثم الفصل الثاني جعله في إلى فصلين، الأول في النكرة وعمومها عموما، والفصل الثاني في ما يتعلق بموقف إفادة النكرة إذا جاءت في عموم النفي في النفي إلى العموم، إذا جاءت النكرة في سياق النفي وإفادتها للعموم معنى النفي والمراد به وصيغ النفي، ثم قرر مذهب الجمهور وإرادهم بذلك والمراد عندهم، ثم جاء إلى الفصل الثالث والأخير موقف القرافي من مذهب الجمهور والمحاكمة بين ذلك، وهو طبعا انتصل لقول الجمهور وبين الخلل الذي في كلام القرافي. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدار الدار الميراث النبوي بالجزائر. هذا بحث آخر محكم له من ضمن سلسلة البحوث المحكمة العلمية المحكمة، وهو أيضا في أصول الفقه بعنوان ماهية العلة الشرعية وحكم أو حكم تخصيصها عند الأصوليين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمد بن حمدي الصاعدي وفقه الله. هو يقول أن موضوع العلة وبحثها يتعلق بعلم الأصول والاعتقاد، يقول وكثير من كلام الأصول في متعلق بقضاء الاعتقاد وينطلقون خلفياتهم الاعتقادية، إن كانوا متكلمين كأشاعرة ماتريدية معتزلة وقولهم في العلة، ولهذا يقول اختلفت تعريفاتهم للعلة والمراد بها وأشياء من هذا الكلام، ولهذا في أول المداخل حاكمهم إلى 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 يعني لماذا انطلق كل واحد منهم إلى هذا، هل هي معرفة، هل هي قاضية، هل هي إيش بالضبط أمارة، إيش بالضبط العلة ما هي، واختار قولا وشرحه في تعريفاتها. والمهم وأراد أن يبين قسم البحث إلى فصلين، الفصل الأول في ماهية العلة وما هي، ثم أهميتها في باب القياس، ثم بعد ذلك هل تخصيص العلة قادح في العلة أو لا. شوف هذا مسألة يقول مسألة بعضهم يجعلها من قوادح العلة وبعضهم يجعلها من قوادح القياس أصلا، اللي هو مبحث النقض يبحثون فيها بعض يؤخر الكلام فيها إلى مباحث نقض القياس وتكلم عنها. الفصل الثاني جعله كله في الخلاف أهل العلم الأصوليين في هذه المسألة، جاء إلى الفصل الثاني حرر محل النزاع ثم ذكر الأقوال ثم الأدلة لكل قول، ثم بيّن بعد ذلك القول الراجح ووجه الترجيح، ثم ثمرة الخلاف في هذه المسألة. وهو قال من المسائل المهمة التي يحتاج إلى من أهم مسائل قضايا تخصيص العلة عند الأصوليين، من أهم المسائل في مباحث القياس. أوفق والله، الكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي. هذا سلمك الله كتاب لأحد العلماء المتقدمين، وهو كتاب لابن أبي عاصم المعروف ابن عاصم النبيل صاحب الأحاد والمثاني وغيرها من الكتب، طبعت له كذا كتاب، وهو من علماء الإسناد المتقدمين علماء القرن الثالث. هذا الكتاب هو لما شاع حال القصاص في المدن وساروا معروفين وسارت لهم أوقاف ويحضر مجالسهم حتى الكبار والأعيان والعامة مشهورين كثير جدا، أراد أن يكتب كتابا فيه ما الذي ينبغي يكون عليه هؤلاء، وهؤلاء أصلا أحوالهم هي حال المذكرين، فألف هذا الكتاب اللطيف بعنوان كتاب المذكر والتذكير والذكر، مما جمعه العلامة القاضي الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم النبيل المتوفى عام 287 للهجرة رحمة الله عليه. وهذا الكتاب من رواية أبي عبد الله أحمد بن بندار ابن إسحاق الشعار عنه رحمة الله عليه، الكتاب من دراسة وتحقيق وتعليق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي وفقه الله، وقد حققه على نسخة خطية فريدة. والكتاب الحقيقة من كتب الإسناد والرواية، لاحظ معي قدم بمقدمة فيها التعريف بالمؤلف والكتاب، وفيها نبذة عن عما ألف في أبواب القصاص، هذه من كتب القصاص. شوف لاحظ هذه النسخة الخطية التي اعتمد عليها، له نسختين خطيتين كلتاهما في الظاهرية، وهذا الكتاب معلقا عليه. طبعا هذا الكتاب الآثار المروية بالإسناد مرقمة بالكامل ويتكلم عنها لا الله خير ويحكم عليها، ويذكر بعض ما في العلال وشيء من ذلك من الحديث وتخريجه والحكم عليه، وينقل كلام الأئمة حول ذلك. والكتاب لطيف، فيه قرابة 24 أثر تقريبا. الكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر. هذا سلمك الله عبارة عن رسائل، خلنا نبدأ بذي لهني الأولى. هذه رسائل العلامة الشيخ محدث المدينة الشيخ عبد حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه، المتوفى عام 1418. له عدد من الرسائل المختصرة في عدد من القضايا، بعضها في العقيدة وبعضها في الفقه وشيء من ذلك، فأرادوا أن يجمعوا هذه الرسائل المختصرة في هذه المجموع. المجموع الأول هذا جعلوه خاصا برسائل العقيدة، سموه رسائل في العقيدة، وهي عبارة عن ستة رسائل. هذه الرسائل ستة كلها من تأليف العلامة محدث المدينة الشيخ أبي عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري، متوفى عام 1418 رحمة الله عليه. والكتاب والمجلد من إصدارات دار الميراث النبوي. طبعا في المقدمة فيها ترجمة والكلام عن الأصول التي الخطية التي نقلوا عليها الكتاب أو طبع عليها الكتاب، قدمها ابنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري، وعالم وأيضا من مشايخ المدينة المعروفين، ومعتني بتراث والده. وأما هذه الرسائل ست، فالكتاب الأول مقدمة على كتاب الإبانة عن أصول الديانة، مشهورة مقدمة الشيخ. والثاني الإعلان بأن لعمري ليست من الأيمان، وهذا أيضا رسالة مقتضبة مشهورة للشيخ أيضا. والثالث كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر، القبر النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع تعريف أهل الإيمان بصحة حديث إن آدم خلق على صورة الرحمن. والخامس تحفة القاري في الرد على الغماري، والرد هو في مسألة التوسل المعروفة يعني. أما السادس رسالة سادسة فهو عبارة عن تفسير سورة الفاتحة وبيان ما تضمنته من أنواع التوحيد، فهي مأخوذة ومفرغة من تسجيلات صوتية له كان قد فسر فيها سورة الفاتحة، وأشاد أهل العلم بتفسير هذا وقد بدأ بها. شوف بداية بدأوا بها لأنها من أطول رسائل الكتاب المطبوع حتى، وكل الكتاب من أوله إلى آخره، وبنصح المجموع كله في معتنى به مضبوطا. ولاحظ كل رسالة يؤتى بعنوانها ثم يؤتى بمقدماتها كما هي، مع الحرص على التصحيح والضبط والتعليق بما يحتاج إليه. الكتاب من مطبوعات دار الميراث النبوي، هذا المجموعة الأولى. هذه المجموعة الثانية وهي بعنوان رسائل فقهية، وهي قرابة 10 رسائل فقهية كلها مختصرة أيضا للعلامة محدث المدينة أبي عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري، المتوفى عام 1418، وكلها حققت على نسخة خطية إما بخط الشيخ أو بخط التلاميذ أو شيء من ذلك، وبعضها من المقابل على المطبوع. والرسائل هي شوف رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجبال بالمساء، والثانية رفع المنار في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، والثالث القول المختار فيما ورد في الشعر المستعار، والرابع القول المبين في حكم اقتداء المسافر في الصلاة بالمقيم، والخامس كشف اللثام عما ورد في دخول مكة المكرمة بلا إحرام، والسادس تحفة السائل عن صوم المرضع والحامل، والسابع تعريف أهل الطاعة بما ورد في التوقيت بالساعة، والثامن أين القمر، رسالة حول القمر كان أول كان في إشكال وكلام يعني، التاسع الرد على أحمد عبد الغفور عطار في رسالة له سماها بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، طالب فيها بإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وأن ما كان يخشى منه النبي صلى الله عليه وسلم أيام قومه قد انتفى الآن وأن تعاد هذا، فهو رد عليه. ورسالة مختصرة. والعاشر الأخير مختصر الحقوق، وهذه أشبه ما يكون برسالة حقوقية قانونية فيها مختصر لحقوق الله وحقوق الآدميين. طبعا الجميع من قدم لها ولده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري وفقه الله، والجميع بهذا الطريق. ورسائل مختصرة لاحظ يأتون بعنوان، هذا عنوان مثلا الرسالة الثانية تقريبا، وهذه هي الرسائل كما هي مصححة معتنى بها معلق بها مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار الميراث النبوي. ونحن نتمنى إن شاء الله من الشيخ عبد الباري أن يخرج آثار والده كاملة بإذن الله. هذا رسالة أو كتاب ألفه فضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس أنصار السنة المحمدية جماعة أنصار السنة بمصر، طبعا هو الشيخ عبد الرحمن الوكيل يقول أنه كان هناك شيخ عندهم يعني كان إما يذم شيخ الإسلام أو شيء من ذلك، وهذا جعله مثل الحافز اللي يقرأ كتب شيخ الإسلام، فلما قرأه واطلع على ما عنده وجده شيء ثاني، وكانت قراءته لكتب شيخ الإسلام سبحان الله مثل الهداية له يعني، فتشبع بها وقرأ واستوعبها وبدأ، وهو كان أصلا صاحب مؤلفات كثيرة جدا في موضوع بالذات الرد على الصوفية، هذه هي الصوفية وأشياء من هذا، له كتب معروفة أيضا، وألف هذا الكتاب في بعنوان ابن تيمية لمحات من تاريخه وفكره ونضاله مع الفلاسفة. هو أراد أن هذا يقول المنافحة شيخ الإسلام تيمية للمناطق والفلاسفة شيء لا نظير له على مر تاريخ الأمة، وهو أيضا مما سار له أثر سواء في الطوائف وغيره وسواء في المستشرقين وحتى في الغربيين وغيرهم، استفادوا من نقدي للفلسفة والنقدي للمنطق، فأراد أن يجلي هذا الجانب عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طبعا الكتاب اعتنى به وضبطا وتعليقا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عوض ابن عبد الغني المصري وفقه والله، الكتاب لطيف من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر، قد بمقدمة فيها ترجمة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، ثم بدأ بعد ذلك شوف لما حدث فكرة عن شيخ الإسلام تكلم عنه بمقدمة فيها ترجمة له، ثم بدأ يتكلم شوف ما أنكره خصوم تيمية عليه ويبدأ يتكلم بهذه الطريقة، جل موقف ابن تيمية وأبرز أهم ما في هذه القضيتين بالذات يعني في مجلد لطيف من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر. هذا كتاب آخر له، وهو أراد به أن يبين الفرق بين ما عليه الخلف والسلف في قضية الصفات، وسمى الكتاب الصفات الإلهية بين السلف والخلف من تأليف فضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه اللي هو رئيس أنصار السنة المحمدية بمصر سابقا. طبعا هو أصلا في بيان الفرق بينهما يعني يأتي إلى القضية ويذكر ما فيها، مثلا ما قول الاستواء، ما قول السلف في هذا والخلف، يعني يذكر المتكلمين من معتزلة شاعر وغيرهم، المعية الكذا الصفات الذاتية، وبهذه الطريقة مع ذكر قواعد عامة للأبواب كاملة سواء الأسماء أو الصفات. الكتاب في مجلد اللطيف اعتنى به وضبطه وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عوض ابن عبد الغني المصري وفقه الله، وكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي. وانت لاحظها لاحظة ولدي، هو يأتي إلى قضايا يجعل لها عنوان معين، مثال هذا عنوان، هذا مثال عنوان من عنوان إن شاء الله يبرم، شوف مثالها هذا مثلا الجاحدون بأسماء الله وصفاته، فيتكلم عن بعض من يجحد أسماء الله وأنواع الجحد هذا الإلحاد في أسماء الله بهذه الطريقة، وهذا رأي الشعراني، ثم يبدأ يتتبع ويتكلم طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، عناوين يضع تحتها ما خلاصة ما مر عليه وجربه وأراد أن يكتبه في هذا الباب، والكتاب لطيف في مجلد من إصدارات دار الميراث النبوي. هذا سلمك الله عبارة عن مجموع فيه ثلاثة شروح لمنظومة مشهورة وهي المنظومة الحائية، عرفت بذلك أصلا، لابن أبي داود، أبوه أبو داود صاحب السنن معروف، أما ابنه الحافظ الكبير الإمام أبي بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني متوفى عام 316 للهجرة رحمة الله عليه، وهو من علماء الحفاظ من أهل السنة، له منظومة مشهورة سيارة شرحت شرحها السفاريني وغيره، لها عدد من شروحها خاصة عند العلماء المعاصرين لها شروح كثيرة، وفي الدورات العلمية صارت تعتمد وصارت تقرأ كثيرا. في هذا الكتاب أو في هذا المجموع أرادوا أن يجمعوا ثلاثة شروح معاصرة لهذه الحائية، وسموا هذا المجلد سموا الجمع المحمود لشروح حائية ابن أبي داود، كذا سموه في طبعا حيث ابن أبي في عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام الكبير أبي بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني، قلنا هو ابن أبو داود صاحب السنن. أما الشروح الثلاثة فالأول فهو لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة الشيخ العالم المشهور، أصله دروس صوتية فرغت ثم قرأها وعلق عليها وأخرجت، وهذا هو الشرح الأول. شوف هذا الشرح الأول، كل كتاب يأتون يجعلون له مقدمة ثم يكتبون ترجموا للناظم وللحائية وأشياء من ذلك، ثم بعد ذلك تأتي إلى الشرح. طبعا هذه المنظومة ذكروا الخلاف فيها هل هي 33 بيت 36 بيت 40 بيت غاية أقصى شيء، طبعا ساقوها على أنها 40 بيتا لأنه أقصى ما قيل يعني، مع أنه يقولون يعني قالوا أن الزيادات التي هي عما قيل هي عبارة عن إضافة لما ذكر يعني ليست أشياء جديدة ذكرت يعني. ثم مقدمة الشارح لاحظ الشيخ صالح فوزان، فلما انتهوا من هذا طبعا هذا شوف مقدمته يجعلون له شوف كل بيت يأتي مرقوما ثم الشرح لهذا الثاني، هذا الشرح الثاني وين الشرح الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم لاحظ الشرح الأول هو أطول الشروح، وهذا الشرح الثاني. أشوف هذا بالخاتمة والفهارس. فلما جاء الشرح الثاني بعنوان نثر الورود على حائية ابن أبي داود من تأليف فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمة الله عليهم، توفى عام 1435، وهو كان يملي شرحه هذا على مجموعة من طلابه، قام بتفريغه وبتفريغ هذا الشرح وتخريجه والتعليق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أسامة ابن زيد بن محمد المدخلي ولده، وفقه الله. هذا هو الشرح، هذا هو عبارة عن تعليقات على هذه المنظومة. ثم الأخير عندنا الشرح الأخير لأحد المشايخ المعاصرين، وهو بعنوان التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر العالم البدين المشهور المعروف، له نتاج علمي كثير جدا وفقه الله. والكتاب قدم له بمقدمة فيها ما يحتاج إليه مما تتعلق ببعض الإشكالات حول المنظومة، بمعنى تحقيق ما ورد فيها المنظومة. شوف الترجمة لأبن داود، هو ترجمة أيضا، وهي عبارة عن دروس ألقاها في مسجد الجامعة الإسلامية للطلاب أيضا، ثم فرقت ثم عاد النظر فيها وزاد ونقح، وذكر المنظومة هنا في المقدمة مشكولة كاملة. ثم هذا شرحه، وشرحه محبر، والشيخ يعتني بمصنفاته ومؤلفاته، الجميع مطبوع في مجلد من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر. هذا أيضا شرح آخر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، مجلد لطيف بعنوان شرح الأرجوز المائية في ذكر حال أشرف البرية، المنظومة المائية 100 بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي العز الحنفي المتوفى عام 992 للهجرة، صاحب شرح العقيدة الطحاوية المشهور المعروف. وهي كما حصل فيها خلاف هي له أو لا، لكن الشيخ عبد الرزاق يقول حصل على 3 خطية كلها بالإسناد مروية إلى ابن أبي العز طبعا، والنسخ الخطية يقول عتيقة، وهي بخط بن طولون، وقد حبرها وذكر إسناده فيها متصلا في المقدمة أراد أن يثبت. ثم ذكرها هنا، شوف الأرجوزة مرقومة مشكولة مرتبة، حتى في شيء جميل سأفعله. شوف لو طاحت في الهامش هنا، قال من أراد سماع هذه المنظومة بقراءة موافقة لهذا الضبط يمكنه الدخول على هذا الرابط، يعني في النت، وسماعها كاملة بهذه الطريقة. ثم بدأ يشرح، يذكر كل بيت مرقومة كما مشكولة، ثم يبدأ يشرح شرحا أو استوعب فيه الكلام على المنظومة كاملة وفقه الله، مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار الميراث النبوي بالاشتراك مع دار الفضيلة. هذا سلمك الله عندنا، وهو آخر كتاب عندنا للباحثة أختنا الفاضلة اعتماد ابنة محمد الجبلاوي. قالت أنه قرأت كثير من كتب ما يتعلق بكتب النسك الحج والعمرة لكثير من العلماء في ثنايا هذه الكتب، سواء المتقدمين ومتأخرين أو محاضرات قيمت لأجل هذا الشأن وشيء. قالت كانت تجد تنبيهات للعلماء حول أخطاء اعتقادات خاطئة يقع فيها الحجاج والمعتمرين، فأرادت أن تجمع كل ما في الباب وتجعل بين يدي من أراد الاعتمار العمرة أو الحج، ويكون سهل الوقوف عليه. وهي تقول إنما جمعت ما كان ليس من قبيل راجح مرجوح، ما كان نصه على أنه إما شرك أو وسيلة إلى الشرك أو بدعة أو لا أصل له، وبهذه الطريقة يعني. ولا تقول اعتقاد دائما تبوت اعتقادات خاطئة حول كذا، وبدأت ترتب هذه المسائل حسب ترتيب النسك، ابتداء من ما يتعلق بحكم الحج والعمرة، ثم النية، ثم الإحرام، وبهذه الطريقة اعتقادات خاطئة في الوقوف بعرفة، اعتقادات خاطئة في مين، وبهذه الطريقة إلى أن تمت كامل الكتاب في هذا المجلد الضخم. وسمت بحثها وتتبعها والتعليق عليه، سمته تنبيه أولي الأبصار إلى أخطاء يقع فيها كثير من الحجاج والعمار، من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة اعتماد ابنة محمد الجبلاوي وفقها الله. الكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي. طبعا طريقتها أنها تذكر الخطأ، هذا مثال، شوف اعتقادات باطلة في الكعبة كلها عناوين بهذه الطريقة، ثم تبدأ تقول تذكر من نص من أهل العلم على أن هذا من الأشياء الباطلة، اعتقادات باطلة، شوف من بدع اعتقاد باطل فلان كذا كذا، تذكر قال كذا، ذكر فلان وهذا نص عليه فلان، قال فلان وقال فلان من كتب المتقدمين والمتأخرين، وما أفرد في من كتب عن الحج أو غير ذلك، وإن كانت من كتب المطولة، وتنقل ثم توثق نقولها في الهامش، وتذكر الأدلة على ذلك أيضا وكلام الأئمة، وتنقله بالكامل. وهذه توثيقاته وتعليقاته إذا كان محتاج إلى تعليق أو استدراك أو شيء من ذلك. والكتاب الحقيقة ضخم جدا، يعني في أكثر من 600 صفحة وفق الله الكتاب من إصدارات دار الميراث النبوي بالجزائر، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.